السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مجزرة فلوريدا. تعالوا نشوف مجزرة فلوريدا وكيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم مثل تلك الكوارث. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. يوم السبت الماضي يا حبيبي، يعني من يومين بالضبط، حدثت مجزرة عجيبة في فلوريدا في أمريكا. شاب من الشباب في العشرينات، شاب أبيض، دخل أحد المتاجر في مدينة بعيدة عن المكان اللي هو عايش فيه، يعني بحوالي 40 كيلو. فراح للمكان دوت وهو متجر بيدخله كثير من السود. دخل قتل 3 من السود، قتل شابين وقتل فتاة سوداء، يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقبل ما يقتلهم أرسل 3 رسائل، رسالة لأسرته ورسالة للإعلام ورسالة للشرطة، بيخبرهم أنه هيعمل مجزرة وهيقتل عدد كبير من السود لأنه يكره السود. والحقيقة الواحد بيتعجب من العقليات دي. الإنسان يحاسب ويعاتب ويعاقب على الأشياء التي له دخل فيها. يعني الإنسان يعاقب على إن أخلاقه سيئة، على إن تصرفاته سيئة، على إنه بيكذب، على إنه بيسرق، على إنه بيعمل أي حاجة مش كويسة، لكن يعاقب على شيء هو مالوش ذنب فيه ومالوش دخل فيه، يعاقب عليه إزاي؟ يعني يعاقب على لونه إزاي؟ يعاقب على شكله إزاي؟ يعاقب على فقره إزاي؟ يعني أنا أعاقب على إني فقير إزاي؟ أو على إن لوني أسود أو أحمر أو أبيض إزاي؟ يعني أشياء لا دخل للإنسان فيها، فكيف يعاقب وكيف يحارب الإنسان ويعامل هذه المعاملة السيئة لسبب لا دخل له فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والمولى عز وجل لم يتكلم هنا عن الجنس أو اللون أو الشكل أو الجمال أو المال أو المنصب أو الصيت أو غير ذلك، وإنما تكلم عن التقوى والتي محلها القلب، والتي عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وقال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. في الحقيقة طبعا يعني اللي حصل ده أو المجزرة اللي حصل ديت أعادت للأذهان ما حدث في يعني في فلوريدا أيضا في سنة 2018. في أحد المدارس قام شاب برضو راح قاتل 17 واحد، منهم 14 طالب وثلاث مدرسين ولا حول ولا قوة إلا بالله، برضو بسبب العنصرية والكراهية. والحقيقة إن جرائم الكراهية في الغرب بتزداد يوما بعد يوم، لدرجة إن في أمريكا وفي بعض دول الغرب في أحياء كاملة موجودة للسود وأحياء للبيض، بل هناك مدارس خاصة بالسود ومدارس خاصة بالبيض. تخيلوا حضراتكم، وفرق المعيشة كما بين السماء والأرض، قمة الرفاهية للبيض والحياة الحياة التي هي أقل من حياة متواضعة، حياة سيئة جدا للسود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عنصرية بغيضة وكراهية شديدة جدا جدا بين هؤلاء الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحقيقة يعني وصلت العنصرية مش حتى في الحياة العادية، حتى وصلت إلى ملاعب الكرة. يعني المتابعين لكرة القدم، احنا بنقرأ أخبار، المتابعين لكرة القدم يعلمون ان بعض الجماهير في بعض المباريات يبتدوا يقولوا بعض العبارات العنصرية للاعبين سود في الملاعب، لدرجة ان بعض اللاعبين بيترك المباراة وبيخرج من شدة ما بيتأذى من الكلام المؤذي اللي بيسمعه من الجماهير في الملاعب، مع ان اللاعب ده ممكن يكون اصلا بيلعب في الفرقة اللي الجمهور بيشتمه، ممكن يكون أصلا لاعب مؤثر جدا وبيكسب لهم مباريات وبطولات، ورغم ذلك بيسبوه ويشتموه ويكلموه كلام عنصري ويقعدوا يتريقوا عليه ويسخروا منه ويتنمروا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا في الغرب بيحاولوا ان هم يعالجوا المشكلة البغيضة دي من خلال سن بعض القوانين، ومن خلال بعض البرامج الإعلامية، ومن خلال بعض الدراما، انه يجيب لك مثلا بطل الفيلم أسود وصديق عمره أبيض، أو العكس يكون بطل الفيلم أبيض وصديق عمره أسود، وهكذا، علشان فقط يعني يقضوا على هذه العنصرية. ولكنها طبعا لكل أسف حلول يعني أو علاج هذه المشكلة علاج يعني مؤقت جدا وعلاج سطحي جدا ولا يؤثر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني حلول بسيطة وسطحية جدا. لكن بقى لو تكلمنا بقى عن الإسلام وعن نبي الإسلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عالج هذه العنصرية وكيف عالج هذا التنمر، كيف عالج ذلك؟ عالجه علاجا جذريا من خلال الكلمات ومن خلال يعني القانون الإيماني، من خلال كلمات النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال التطبيق العملي. فالقانون الإيماني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في أرض الجزيرة، أرض الجزيرة كان فيها عنصرية، كانوا ينظرون على الأسود على أنه عبد، وكان يقال له كلمة عبد، أي واحد أسود في أرض الجزيرة كان لا يطلق عليه إلا كلمة عبد. وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع القانون الأخلاقي الإسلامي في هذه المسألة في حجة الوداع، كما جاء في الحديث الذي رواه البيهقي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال: يا أيها الناس إن ربكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوفوا الكلمات واضحة ازاي، ما فيش حد في الكون ده كله ليه فضل على التاني، لا بالمال ولا بالجمال ولا بالصحة ولا بالجاه ولا النسب ولا الحسب، لا فضل لأحد على الآخر إلا بالتقوى. ليه؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ده مقياس رب البشر سبحانه وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هل فقط سيكتفي بهذه الكلمات؟ أبدا، حول هذه الكلمات إلى واقع عملي مرئي منظور يراه الناس حتى يتعلموا أنه لابد أن يطرحوا جانبا هذه العنصرية البغضاء وهذا التنمر يعني المهين ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رأيت، كلام ده كان في فتح مكة، قال: رأيت رسول الله، ركزوا معايا بقى، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، هو خدوا بالكم خد معاه ثلاثة فقط، الكعبة مكان ضيق من جوه، فما ينفعش ان النبي يخش يصلي جوه الكعبة وياخد معاه كل الصحابة، ولكنه اختار ثلاثة فقط سبحان الله. قال دخل، قال: رأيت النبي، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، خدوا بالكم، قال: ولم يدخلها أحد غيرهم ثم أغلقت عليهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قفل الباب ومحدش دخل غير الثلاثة دولت مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا خبر أبيض، ده النبي مختارش بقى أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو طلحة أو الزبير أو سعد بن أبي وقاص، إنما اختار هؤلاء الثلاثة. ليه؟ خدوا بالكم، لأن العنصرية المقيتة كانت موجودة في ذلك الوقت، كانت ما زالت عند المشركين من أهل مكة، لأن كتير جدا من اللي كانوا واقفين حوالين الكعبة كانوا لسه مشركين، كان لسه ما أسلموش في يوم فتح مكة، أسلموا بعد ذلك بفضل الله، ومنهم من أسلم في نفس الموقف تمام، لكن أكثر الواقفين كانوا مش مسلمين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع لهم هذا القانون الأخلاقي بشكل عملي يعرفهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اختار النبي ثلاثة، الأولاني عثمان بن طلحة، وده شيء طبيعي لأن هو صاحب أو هو حامل مفاتيح الكعبة، فلابد أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو اللي يفتح له باب الكعبة. طب والاثنين التانيين؟ أسامة بن زيد، أسامة ابن زيد ابن حارثة، أبوه كان عبدا من العبيد وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح مولى من الموالي، واضح كده، فأصبح مولى من الموالي. أسامة بن زيد كان أسود شديد السواد رضي الله عنه وعن أبيه، وسيدنا بلال ابن رباح الحبشي كان أيضا أسود شديد السواد، فكأنها رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم وإعلام لتغيير المفاهيم حتى يرى أهل مكة أنه لا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بل بقى بعد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة يعمل حاجة تانية كمان علشان يزود المعنى ده في قلوب هؤلاء الناس، يعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأمر بلال ان يصعد فوق الكعبة ليؤذن فوق الكعبة. الله، طب هو ما ينفعش يقف يؤذن تحت الكعبة؟ ينفع. طب ليه يأمر ان هو يطلع فوق الكعبة؟ لسبب، هي رسالتين، رسالة للقضاء على العنصرية والتنمر، والحاجة التانية لأن بلال كان يعذب في رمضاء مكة قبل أن يهاجر، كان يعذب، وكان الرجل الذي يملكه كان يضع حجارة وصخورا عظيمة على صدره ويقول له آلات والعزة إلهان من دون الله، فكان يقول أحد أحد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم قدر بلال، مش أنتوا كنتوا بتعذبوه وتحطوا الصخور على صدره وعلى ظهري، أنا بقى هخليه يطلع فوق الكعبة، والكعبة فيها حجر من أحجار الجنة، بل فيها حجران من أحجار الجنة، الركن اليماني والحجر الأسود، ياقوتتان من يواقيت الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فصعد بلال فوق الكعبة، وهو وقف فوق الكعبة وتحتيه الحجر الأسود اللي هو من أحجار الجنة، وأذن بلال، وكان في ثلاثة واقفين بعيد عن النبي وعن الصحابة صلى الله على النبي محمد ورضي الله عن أصحابه. الثلاثة دولت واحد اسمه عتاب بن أسيد، والثاني اسمه الحارث بن الشام، والثالث أبو سفيان بن حرب. أبو سفيان أسلم بقاله ساعة يعني، بس لسه اسلامه جديد تمام، والحارس ما اسلمش وعتاب برضه ما اسلمش، الاثنين كفار. فعتاب ايه، اول ما شاف بلال بيأذن فوق الكعبه فقال لقد اكرم الله ابي اسيدا، يعني اسمه عتاب بن اسيد، بيقول ربنا اكرم ابويا انه مات قبل ان يرى هذا اليوم، اما وجد محمد غير هذا الغراب الاسود حتى يصعد ويؤذن فوق الكعبه؟ خذوا بالكم. الحارث بن هشام قال اما انا لو اعلم ان محمدا على الحق لاتبعته. ابو سفيان اسلم بس لسه الاسلام ايه جديد يعني، قال اما انا فاني اخشى ان اقول كلمه فيخبر الحصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال انا خايف اقول كلمه للحصى يروح يخبره لانه كل حاجه بيعرفها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الثلاثه ولسه ما اتحركوش يعني، ما حدش نقل الكلام لسه، قال أما إني علمت مقالتكم، أما إنك يا عتاب قلت كذا، وأنت يا هشام الحارث بن هشام، وأنت يا حارث قلت كذا، وأنت يا أبا سفيان قلت كذا. فقال عتاب والله ما أخبرك بذلك إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم هو والحارث بن هشام، وثبت أبو سفيان على الإسلام بفضل الله. آخر موقف عايز أقول لحضراتكم إن برضو حصل مشكلة بين اثنين من خيرة الصحابة، وعالج النبي هذه العنصرية بشكل في غاية الروعة. في يوم من الأيام حدثت مشكلة ما بين سيدنا بلال وما بين سيدنا أبي ذر الغفاري، فكل واحد قال للتاني كلمة فزعلوا من بعض. فإذا بأبي ذر يقول لبلال ويعيره ويقول له يا ابن السوداء، فذهب بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو يبكي وقال يا رسول الله إن أبا ذر عيرني بأمي وقال يا ابن السوداء. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أبي ذر ويقول له أعيرته بأمي؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، ما قالكش ما قالهوش أنت جاهلي، إنما قال له فيك، قال إنك امرؤ إيه فيك جاهلية. فحزن أبو ذر حزنا شديدا وذهب إلى بلال، وشوف المشهد العجيب، وشوفوا قد إيه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا موقفين عند الحق. ذهب أبو ذر إلى بلال ووضع خده على قدم بلال وقال والله لا أرفع خدي من على قدمك حتى تطأ بقدمك على خدي أو تعفو عني. فبكى بلال ونزل واحتضنه وقال غفر الله لك يا أخي، وتصافح وتعانق بفضل الله سبحانه وتعالى. هكذا عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه العنصرية حتى اختفت تماما، حتى كان كثير من الموالي السود كانوا هم الذين يفتون في عهد الخلفاء الراشدين، ومنهم الذي كان يكون إماما أوليا أو غير ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ولم تعد تلك العنصرية موجودة أبدا لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.